عجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الرواحل المباركة. سنتحدث عن عالم جليل، مجاهد أثر في الأمة في بيئته التي عاش من خلالها. هذه الشخصية الفذة هي من الجزائر، الشيخ عبد الحميد بن باديس. ناس كثيرون سألتهم عنه فلا يعرفونه، بل لم يسمعوا عنه، ولذلك كان لزاما علينا أن نتكلم عن هذا البطل العظيم وما الذي فعله في تلك الفترة حتى أهل لأن يكون من الرواحل. عاش في زمن معاصر لزمننا، وأنتم تعلمون عندما نتحدث في الأزمنة هذه الحالية فهي أقرب للعقول والقلوب. وعندما نتحدث عن الجزائر لا بد أن نتحدث عن فرنسا حتى تفهموا الجو العام الذي وجد فيه هذه الشخصية الفذة. فرنسا في الثورة الفرنسية المتعارف عليها رفعوا شعارات الحرية، الأخاء، المساواة، دعاوى لا تثبت ولا تثبت أمام الحق وأمام العدل وأمام الحياة الواقعية، ينتهكونها عند أول رخصة. فما الذي حدث؟ يتحرك الأسطول الفرنسي سنة 1932 إلى مصر ومنها إلى الجزائر باسم الجمهورية العظمى. لماذا؟ لأن السفير الفرنسي في الجزائر أهين. فما الذي حدث؟ طبعا الجزائر كان تابعة للدولة العثمانية، وكان باشا يعني معين، حسين باشا معين من قبل الدولة العثمانية، فهو الوالي في اسطنبول. وفي ذلك الوقت ونحن نتكلم في ذلك التاريخ كانت الجزائر فيها ثروات هائلة يا إخواني يا أخواتي، وليس فقط ثروات وإنما حتى نسبة المتعلمين فيها كانت عالية جدا، حتى أن نسبة الأمية في فرنسا كانت أعلى من نسبة الأمية في الجزائر. أيضا للأسف الشديد كانت الجزائر قبل 150 سنة تقريبا أو 200 سنة كانت في نوع من الفوضى السياسية، فالوالي في وادي والناس في وادي والعلماء في وادي. المساعدات العثمانية لما تحرك الأسطول الفرنسي وحاصر الميناء الفرنسي طلب الوالي الموجود في الجزائر من السلطان ومن البلاط العثماني أن يساعدوه، فتأخرت المساعدات تأخرا كبيرا، استمر الحصار يعني عدة أشهر، وفي النهاية يرد البلاط السلطاني في الأستانة وفي اسطنبول أنه آسفين ما نقدر نساعدكم المساعدات الكبيرة لأن إحنا مرتبطين بمعاهدات مع فرنسا اللي هتساعدنا ضد إنجلترا وروسيا، فإحنا يعني اعذرونا يا جماعة ما هنقدر نساعدكم. انظروا إلى الخيانات كيف كانت. وأيضا كان في الجزائر في تلك الفترة يهود، لكنهم كانوا أقلة، قلة قليلة أو يسموها الأقليات، فكانوا يدلون هؤلاء اليهود الفرنسيين على معاقل المسلمين. طيب خلينا نفهم شوي بس إيش قصة إهانة السفير هذا الفرنسي في الجزائر. الجزائر كانت تقرض فرنسا في ذلك الوقت من شدة غناها وعلو مكانتها وارتفاع كعبها في الثروات، فكانت تقرض فرنسا، وكان أيضا الأقليات اليهودية الموجودة هي الوسيط بين الجزائر وبين فرنسا. فكان في مجلس للوالي حسين، فطبيعي أنه القناصل أو السفراء يكونوا موجودين فيه. ففي يوم من الأيام هذا الوالي حسين باشا بدأ يتكلم مع القنصل أو السفير الفرنسي، قال له يعني بما معناه نريد أموالنا، إحنا صبرنا عليكم سنين، وانظروا إلى عزة المسلمين في ذلك الوقت أنه كيف دولة عربية تقرض دولة عظمى. فأشار بمروحته السفير الفرنسي، يعني كأنه يستهزئ بكلام السلطان هذا الوالي. فأمره السلطان، أمره الوالي في الجزائر أن يخرج، يعني طرده، قال له برا. فلما طرد السفير الفرنسي من هذا المجلس اعتبرها إهانة لفرنسا ولشرف فرنسا. فطبعا كان أصلا الحكومة الفرنسية كانت بتدور على أي عذر على قولتنا. فأرسلوا أسطولا سنة 1242 هجري، اللي هو يوازي يعني أظن 1930 أو كذا، حاصرت ميناء الجزائر. حاصرته شهورا طويلة، والجزائريون يستغيثون بالدولة العثمانية، يستغيثون ولا مجيب، حتى يعني بدأ التنكيل. ودخلت يعني عن طريق ميناء سيدي فرج، دخلت القوات الفرنسية في سنة 1800، هذا هو التاريخ الصحيح، 1830 ميلادي، دخلت القوات الفرنسية الجزائر وعاثوا فيها فسادا. طبعا الجزائر لم تسلم بسهولة، الجزائر مقاومة هنا وهنا وضرب هنا وتنكيل هنا، حتى سحقوا المقاومة، لكن أبرموا معاهدة مع الوالي ومع أهل الحل والعقد. قالوا لهم لا تقاتلونا ونحن نؤمنكم على أموالكم وعلى أعراضكم وكذا. طبعا بعد ما استتب لهم الأمر بدأوا يعيثون فسادا. أعطيكم مثال مثلا عشان تعرفوا بس الجو الذي نشأ فيه عبد الحميد بن بادس، هذا الهمام الرجل الشجاع. راحوا الفرنسيين اختاروا في الجزائر أجمل مسجد وأكبر مسجد، فوجدوه في الحي الدبلوماسي، فحولوه لكنيسة، فأثارت غضب الناس. كيف تحولوه لكنيسة؟ فأثار غضب الناس، حتى أنه 4000 مسلم جزائري اعتصموا في المسجد، قالوا يا جماعة لا يجوز. فأرسلت القوات الفرنسية من بالفؤوس وبالمعاول وبالبنادق، فدخلوا المسجد فقتلوهم جميعا، فتحول المسجد إلى بركة من الدماء. هل تظنوا أن فرنسا أخذت الجزائر بسهولة؟ لا والله، 40 سنة، 40 سنة والجزائريون يقاتلون ليلا ونهارا، ولم يتركوا للفرنسيين راحة. صحيح أنهم يعني لو كتبت، لو قلت لكم ما قالوه مؤرخوهم الفرنسيين، رجعت لبعض الكتابات التي كتبت من المؤرخين الفرنسيين ماذا كتبوا عن هذه الحوادث. أنا الآن لا أتكلم من منظور إسلامي، لا أتكلم من منظور عربي، أتكلم من منظور غربي بحت. ماذا قالوا؟ قالوا إنها بصمة عار، هؤلاء المؤرخون الفرنسيون. ويكفي الحادثة أن الناس مع اضطرابهم هربوا إلى كهف كبير، أكثر من 700 شخص معهم أطفالهم ونساءهم، فجاءوا الفرنسيين فوضعوا دخانا ونارا عند باب الكهف وبدأوا يدخلون هذا الدخان، فمات أكثر الناس ولم ينجوا إلا 60 شخصا خرجوا من الكهف. 20 منهم ذهبوا إلى المستشفى، 20 منهم ماتوا في الطريق، 20 منهم عاشوا ليرووا هذه الحادثة. طبعا لما تحرك الأسطول الفرنسي باسم الجمهورية الفرنسية ودخلوا، لم يراعوا كل الاتفاقيات التي عملوها، كانت اتفاقيات على ورق، نكثوا مع عهودهم، لا شيء اسمه مساواة ولا عدالة ولا شيء على الإطلاق. هذه الشعارات للأسف الشديد هي للأبيض وليست لنا نحن في العالم العربي، فلا نغتر بشعاراتهم. كما يقولون ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية، وعندما يأتي الأمر للمسلمين يوضع خط أحمر، وكأنه ليس هناك ديمقراطية إلا للرجل الأبيض. طبعا لا زالت في محاكم إلى يومنا هذا في فرنسا هناك دعاوى مرفوعة من بعض الجزائريين الذين يعني امتهنوا أو ضيق عليهم أو يعني تأثروا أو يعني تألموا من هذه، مرفوعة إلى اليوم. طبعا بدأوا الفرنسيين مو بس عاثوا في الأرض فسادا، ولكن أيضا بدأوا ينشرون الدين النصراني في فرنسا. في سنة، يعني تخيلوا هذا الموقف، 132 سنة الفرنسيون بقيوا في الجزائر، 132 سنة، تتوقعوا كم تنصر من الجزائريون طيلة 132 سنة؟ لم يتنصر إلا القليل جدا جدا جدا، حتى إنه في سنة 1867 ميلادي حدثت مجاعة هائلة في الجزائر، مات الناس جوعا، ما في أكل وما في مساعدات تأتي من العثمانيين. فجاء أحد الذين كانوا يموتون جوعا، فوقف على الكنيسة، باب الكنيسة، يطلب طعاما. فقال له القسيس: سأعطيك طعاما، ولكن أريدك أن تؤمن بالصليب. فقال: لا لا والله لا أغير ديني. وعندما التفت وأعطى ظهره للقسيس سقط رحمة الله عليه من الجوع، وما باع دينه قط. ما الذي حدث في المساجد؟ ما الذي حدث في الجزائر؟ كيف ظهر نجم هذا الرجل الشيخ الكبير عبد الحميد بن باديس؟ سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. المساجد، في الجزائر لما دخل الفرنسيون كان عددها 106 مسجد. تخيلوا بعد 132 سنة لما خرجوا من الجزائر كم مسجد بقي؟ 8 مساجد فقط. طب والباقي وين راح؟ الباقي تحول إما لكنيسة أو لمخمرة يراق فيه الخمور، أو أعطي هدايا للبعض. هذه المساجد تخيلوا، حتى الأوقاف اللي هي تعتبر أملاك، 66% من أملاك الجزائريين أوقفوها لله عز وجل. انظروا إلى النسبة الكبيرة، وقفا لله عز وجل، حبا لله عز وجل ولرسوله. أخذها الفرنسيون فحولوها اسطبلات خيول، حولوها خمارات، حولوها كنائس. انظروا، غيروا من النظام القضائي الإسلامي وحولوه لقانون فرنسي، ولم يبقوا للمسلمين إلا قانون الأحوال الشخصية فقط. اللغة العربية منعت في الجزائر، ممنوع التحدث باللغة العربية. طب ماذا يفعلون حتى يقتلوا هذه المنابع؟ بدأوا يغلقون المدارس العربية والمدارس الشرعية. حتى يقول محمد فريد بيك من مصر، من رجال الفكر، معروف، رجل من الأبطال الذين كان لهم دور كبير، محمد فريد بيك يقول: زرت الجزائر بعد 60 عاما، بعد 60 سنة زرت الجزائر بعد 60 عاما فكأني والله في الصين. ماذا كان يقصد؟ إنه اللغة العربية ما كان لها وجود، كأنه في الصين، عايش في دولة في الصين. طبعا استمرت هذا الأمر، طلاب العلم تعرضوا للإعدامات الشديدة، طلاب العلم تعرضوا للإعدامات والسجون. كان في 400 يعني مدرسة في الجزائر. طبعا سنة 1962 يتخرج من قبل ما تخرج يعني فرنسا، يأتي بطلنا وهو الشيخ عبد الحميد باباديس. عبد الحميد باباديس يعني يبدأ في الحديث عنه. ولد عبد الحميد باباديس من أسرة كريمة، فكان أبوه طبعا في منطقة اسمها قسطنطين أو قسطنطين، ينطقونها هكذا الجزائريون. قسطنطين هذه مدينة في الجزائر، وكان أبوه صاحب مركز مالي كبير، فكان غنيا، وكان أبوه رجلا صالحا ومحبا للإسلام. لكن بعض الكتابات طعنت في أبيه لأنه كان عاملا للفرنسيين، فهذه كان من فضل الله على عبد الحميد، إنه أبوه كان عامل للفرنسيين وكان غنيا فلم يلتفت له الفرنسيون. وأمه كانت امرأة صالحة تحب الإسلام، وكانت من أسرة عريقة، وكان ابنهم الوحيد الذي استطاع أن يغير تاريخ الجزائر. في مثل هذه الظروف وهذه الحلكة وهذا الظلام القاتم، درس القرآن الكريم وحفظه، ثم كعادة الجزائريين لما يكملوا دراستهم الشرعية يكملوها في تونس في جامعة الزيتونة. ثم ذهب إلى الحج، وتعرفون الحج يقابل فيه كل أشكال الناس والبشر. وذهب إلى المدينة، والمدينة من طابعها لما تجلس فيها تشعر بنوع من الراحة النفسية الكبيرة من بركة دعاء وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فطابت نفسه للمدينة وأحب أن يجلس فيها بقية عمره، لأن المدينة تروح تصلي في المسجد، ترجع بيتك، ترجع ثاني المسجد، هدوء، راحة، ما في مشاكل، ويعني تعتبر من أرقى الأماكن اللي المسلمين تقريبا يشعرون بنوع من الهدوء النفسي فيها. فبقي فيها 3 أشهر إلى أن قابل شيخه اسمه حسين الهندي، فنهاه عن هذا التصرف وقال له تبقى هنا وتترك بلدك تحت هذا يعني الاستعمار الفرنسي وهذا التغريب وهذا الكذا. فتعاهد مع شيخه حسين الهندي في الروضة الشريفة أن يعود إلى بلده ويبدأ نضالا حقيقيا ضد الفرنسيين. انظروا شخص واحد ما الذي يفعله ضد قوة غاشمة فيها ما فيها، حتى يعني قوة جاءت بستة آلاف قطعة ومركبة لما جاءت تحتل الجزائر. وبدأ ورجع وبدأ فعلا يستفيد من أموال أبيه، فعندما رجع ما طلب وظيفة، وهذه كانت من الأمور التي ساعدته في دعوته. فبدأ مباشرة ماذا يعمل؟ كان يدور على الجزائر ويجمع الشباب ويعلمهم ويدرسهم. فكان طريقة عجيبة جدا، يقوم قبل الفجر فيقوم يصلي لله عز وجل ويسأل التثبيت ويسأل أن الله عز وجل يفتح عليه، ثم يبدأ يصلي الفجر، بعد الفجر يبدأ الدرس الأول. كان يعطي في اليوم 15 درس. كيف 15 درس؟ يبدأ بعد صلاة الفجر يعطي درس، بعد ذلك يعطي درسا، ثم يذهب إلى بيته يتناول طعام الإفطار مع أهله وأبنائه، ثم يعود إلى المسجد، ثم بعد صلاة الظهر يرجع إلى البيت يتغدى، ثم يرجع مرة أخرى إلى المسجد، رايح راد رايح راد رايح راد، ما عنده وظيفة غير تدريس هؤلاء الشباب ويعلمهم ويدربهم ويستيقظ وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك بعد العشاء ما يعطي للطلبة شيء، يجلس مع العلماء، علماء الجزائر، يبدأ يتناقش معهم ويتحاور ماذا نفعل ماذا نصنع، ويجالسهم. لا يحضر هذا المجلس إلا العلماء، ويسابق الزمن، يشعر أنه هو في سباق مع الزمن، حتى يقول عندما يصيبني النعاس أستعين بالقهوة والشاهي، حتى إذا صابني النعاس ذهبت وتمشيت. يريد أن لا يجعل النسبة الأقل القليل من النوم، مو زي بعض الناس اليوم معظم يومهم نايمين. كان عندنا معلم يقول ولا تنم واغتنم ملذة يوم إن تحت التراب نوما عميقا، يعني لا تستعجل عن النوم، هيجيك أيام تنام فيها سنين طويلة. طبعا أنشأ جريدتين، الجريدة الأولى سماها المنتقد، كان في بدع موجودة في الجزائر، كان في بدع، كان في فرق صوفية فكان يحاربها فأغلقتها السلطات الفرنسية. فأنشأ جريدة الشهاب المعروفة، وبدأ يتحدث عما يحدث في فرنسا، واستكتب العلماء والصالحين لهذه الجريدة، وبدأ يهتم، وبدأ يعني يسكن، ويعني بدأ ما يستمتع لا بطعام ولا بشراب. وأنشأ أمرا آخر، جمعية العلماء الجزائريين في الجزائر لأول مرة. إيش قصتها هذه الجمعية؟ قصتها هذه الجمعية إنه الفرنسيون بعد احتلال من الجزائر 100 عام عملوا حفل ضخم كبير جدا، وأتوا بالدفوء يعني بالمطربين والمطربات، وأتوا يعني بالقساوسة، وقالوا نطمئن أنفسنا ونهنئ أنفسنا، لم تعد الجزائر عربية إسلامية وإنما هي فرنسية، ولذلك نحن نقول أنها الآن جزء من فرنسا، فمن أراد أن يأخذ الجنسية فليفعل، من أراد أن ينتقل فليفعل. وسهلوا الأمور تماما واحتفلوا بها وسط سخريتهم من العادات العربية والإسلامية. هذه الحفلة كان لها انعكاس شديد في الجزائر، فقرر عبد الحميد بن باباديس أنه يعمل هذه الجمعية، وبدأ هو ونائبه، طبعا عين هو رئيس الجمعية، وعين نائبه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي كان نائبه. وطبعا كان في علماء كبار قبل عبد الحميد بن باباديس هم اللي مهدوا هذا الكلام. لكن إيش اللي جعله يعني ينجح في هذه الصولة والجولة؟ تفرغه الكامل للتدريس، ما احتاج الوظيفة، إنشاء الجرائد، وقوفه أمام الاستخراب الفرنسي، وقوفه أمامه هو الذي جعله يعني يعمل هذه الأمور. طبعا أهل الجزائر لم يجعلوا الفرنسيين يهنؤون يوما رغم احتلالهم، لكنهم كانوا هنا مقاومة هنا، فقدموا مئات الألوف من الشهداء، ولذلك أطلق عليهم فيما بعد بلد المليون. طبعا من ضمن الناس اللي مروا عليهم أيضا عبد القادر الجزائري، 17 سنة كان يقاتل في الجزائر من المقاومة، لكنه يعني لم تفلح محاولته من الجزر الخيانات التي كانت تحيط به. يعني تخيلوا يعني 60 سفينة محملة بالسلاح والعتاد ومقابل 12 فقط قطعة يملكوها الجزائريون. الجنسية، تخيلوا 50 سنة ولا 100 سنة من الاحتلال، كم جزائري أخذ الجنسية؟ أنا أصبت عندما قرأت الرقم، 50 سنة لم يأخذ الجنسية غير 2500 شخص فقط، 2500 شخص. طبعا الفرنسيين منعوا الجزائريون من الحج، لأنه كان مصدر قوة. وبعد ذلك بعد الضغط سمحوا لكبار السن، لكن منعوا طبعا بناء المساجد، واللي كان يأتي عشان يأخذ رخصة مسجد مباشرة يا يعدم يا يدخل في السجن سنين طويلة. طبعا هذه الأمور كلها لم تثنيه عن أنه يعني يناضل ويقاتل. لكن أقول قصة بسيطة، أنه ذهب هذا عبد الحميد بابديس على رأس وفد إلى فرنسا يعني يتناقش معهم في البرلمان. فرئيس يعني الوزراء حب أنه يعني زي ما تقولوا يكسر هيبة هذا الرجل، اسمه دال ديه. هو كان رئيس وزراء في فرنسا، فقال قبل ما يجوا يقابلوني روحوا ودوه مصنع السلاح. فلما راح ودوه مصنع السلاح شاف القنابل وشاف المدافع وشاف كذا. فلما قابل رئيس الوزراء قالوا رئيس الوزراء: أرأيت مدافعنا؟ أرأيت أسلحتنا؟ أرأيت قنابلنا؟ يحب يخوفه. قام نظر له وكان شجاعا عبد الحميد بن بابديس، قال: نحن لدينا أفضل منكم. قال: ماذا لديكم؟ قال: لدينا مدافع وصواريخ تدك السماء والأرض. قال: وأين هي؟ قال: هي معي من الله عز وجل. فخاف واستغرب أنه لا زالت الروح الإسلامية موجودة. هذا الشيخ سيرته كبيرة، لكنه استحق أن يكون من الرواحل، لأنه استمر على هذا الحال حتى مات رحمة الله عليه وعمره 52 سنة، يعني لا يزال في ريعان شبابه 52 سنة. لكن انظروا إلى ما فعله: جمعية ينشئها، يحارب الفرنسيين، يدعم الجزائريين، أوقفها لله عز وجل، تدريس وحلقات للعلم، جرائد أنشأها، محاربة للصوفية، محاربة للطرق التيجانية المنحرفة، كل هذا في زمن قصير من عمره. رحمة الله عليه رحمة واسعة عبد الحميد بن بابديس، هذا العالم الشجاع الجزائري، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفعه في درجة العليين. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة من سلسلة الرواحل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.